إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبتي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامجكم، وأسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يعيننا على أن نقدم شيئا نجلي فيه جوانب من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما توافقت فيه الآيتان العظيمتان الثابتتان المستقرتان، الآية المنظورة في الكون والآية المسطورة في القرآن، وفي تلاقيهما من العبرة والعظة والبيان والبرهان ما يجعل المؤمن يزيد يقينه وما نقيم به حجة الله على الآخرين. واليوم سوف نستظل تحت ظلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفيأ هذا الأنس، نسعد بهذه المعاني العظيمة الكريمة الطيبة المباركة، ونحن نتأمل كلام ربنا في قضية من أعظم النعم التي وهبنا الله إياها، إنها نعمة الماء وأسرار الماء. خلق الله عز وجل الإنسان والدواب وجميع الكائنات الحية من الماء، أخرجه من الأرض وجعله عذبا فراتا وملحا أجاجا، وسيره على حالات ثلاث في ظروف الأرض العادية، وأنزله من السماء بقدر في دورة عجيبة وبكمية ثابتة كل عام، وصرف الله سبحانه وتعالى المطر بين الناس بقدر معلوم، وأجرى الله الماء بقدرته في الأودية فأخذ كل بحسبه، والماء يشربه الناس والأنعام وتحيا به الأرض بعد موتها، ويجري الماء في البحار بحيث لا يطغى ماء بحر على ماء بحر آخر عند التقائهما، وأوجد سبحانه وتعالى بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأنزل الله الماء من السماء وأسكنه في الأرض وفق سنن قدرها الله عز وجل تقديرا بديعا. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الماء وظائف، وظائف الماء في القرآن الكريم مجموعة وظائف، منها أنه الطهور وللشرب والسقيا وإخراج الثمرات من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها واهتزاز الأرض ونماؤها، اهتزاز الأرض ونماؤها، وكذلك خلق الدواب وكل شيء حي، وإنه خلق البشر. نبدأ الآن أيها الأحبة في هذه العظائم التي أودعها الله عز وجل في قضية الماء. كثافة الماء مع البرودة، لماذا يتكثف الماء في حال البرودة؟ هل تعرف لماذا لا تتجمد كل مياه البحار الباردة؟ ليش؟ لماذا هذه الحكمة التي جعل الله هذه البحار الكبيرة لا تتجمد؟ لماذا؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى قد جعل في الماء سرا لا يوجد في غيره من السوائل، بحيث تقل كثافته تحت درجة 400 مئوية فيزداد حجمه ويطفو فوق مياه البحار، ويبقى الماء تحت السطح سائلا رحمة من الله بكائنات تلك البحار. أليس هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء؟ لو كانت المسألة عبارة عن صدفة أو موافقة أو برودة تحت ظل درجة معينة يمكن تتجمد هذه البحار كلها، لكن الله عز وجل يجعل هذه الكثافة بحيث تبقى هذه المياه تحت الثلج باقية لكي تستمر هذه الحيوانات تعيش وتحيا في ظل هذه الظروف. الماء أيها الإخوة أساس كل شيء حي، كل شيء تراه حيا فأساس تكوينه الماء، والله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. أدق تعريف للماء عند العلماء المتخصصين أنه سائل الحياة، الماء هو سائل الحياة، وخلق الله سبحانه وتعالى هذا الماء ليؤدي دوره في الحياة وفق سنن يعني تسيره فيما قدر له، فقد جعله ربنا سبحانه وتعالى في سنن متعددة، سنن تجعله سحبا طائرة، وسنن كونية بتوفيق الله وتدبيره تجعله قطرات من المطر متساقطة، وسنن وقوانين إلهية تحوله أنهارا جارية وعيونا متفجرة، وسننا تدفعه في أغصان الشجر وأوراقه، وسنن تحول الماء جزءا من الدم الجاري في العروق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والإنسان أيها الأحبة يبدأ من دفقة ماء، قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وعندما يبلغ عامه الأول تكون نسبة الماء في جسده 66% من جسدك ماء. لهذا المعنى يعني يعجبني كلام شيخ الإسلام بن القيم عليه رحمة الله عندما كان يتكلم عن الحكمة في صيام الأيام البيض، يقول إن ثلاثة أرباع الإنسان ماء، ثلاثة أرباع الأرض ماء، والأيام ثلاثة 13 14 15 من الشهر العربي يكون فيه هياج للبحر، والإنسان كذلك ثلاثة أرباعه ماء فيحصل عنده حدة في طبعه. هل يعني ذلك أنه يعني لا، هذا هكذا خلق الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى هذا الجانب، وهي حكمة، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الصيام لأن الصيام يكسر حدة الشهوة في الإنسان، وهذه عليها اجتهاد من هذا الشيخ العظيم. ولذلك قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى تفضلا منه برزق العباد، رزق يسع ملايين الأنواع، كان يقدر الآن ملايين المخلوقات بحوالي أكثر من 4 ملايين مخلوق، نحن واحد من هذه الأنواع لا يعرف عدد البشر منذ أن خلقهم الله من ظهر أبينا آدم إلا الله، ولكن الرزاق المتين العظيم القدير الذي بيده ملكوت في كل شيء يعطي وليس لعطائه حد ويمنح وليس لمنحه مانع، هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي قال ليطمئننا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بل إن الله عز وجل قد ضمن للعبد أمورا ثلاثة هي محط التفكير الذي قد يصدك عن الحق أو يذلك في الحياة، وهي قضية الرزق والحياة يعني أنك ما تموت والأرض التي تعيش فيها. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق هذه الخلائق جميعا، من فضله كان الرزق، وهو الذي قدر في الأرض أقواتها، وهو سبحانه كذلك قدر للإنسان أجلا في حياته لا يخرج عنه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والأمر الثالث أنك ستعيش فوق قطعة من الأرض حتى تلقى الله. ولقد ترك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مكة وهي أفضل بقاع الأرض، وهو يعلم أن الاهتمام بالدين أعظم من الاهتمام بالطين وإن كان الطين مهما. المهم نعود إلى قضيتنا، فأقول أن الله عز وجل هو الذي قدر في هذه الأرض أرزاق الخلق جميعا. الماء بل تكاد تكون الحياة سر من الخالق. أيها الإخوة الأحبة في المشارق والمغارب، أقول لكم وأنا أختم هذه الحلقة، أستودع الله دينكم وأماناتكم، أسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وأن يجعلنا من أهل التبصر والبصيرة في معرفة دين الله عز وجل، حتى نسير إلى الله في أمن وأمان، وإلى الملتقى، وعليكم من الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.